الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة، لا زال الكلام فيما يتحقق به الرد. العقد الفضولي قد يجاز من قبل المالك وقد يرد، الكلام يقع فيما يتحقق به الرد. وتقدم الكلام في اثنين وكنا في الثالث. الأول أن يتحقق الرد القولي بألفاظ صريحة، الأعم من النص والظاهر. والأمر الثاني المحقق للرد هو الفعل المفوت لمحل الإجازة، لأنه فعل يترتب عليه النقل، فتنتقل ملكية العين من المالك إلى المشتري بالعقد الفضولي أو بفعل تنتقل العين من المالك الأصلي لمشتري آخر غير المشتري بالعقد الفضولي، فبه بهذا الفعل يفوت محل الإجازة. تم الكلام في هذين الأمرين: الرد القولي والرد المفوت لمحل الإجازة. هو بعد النقل الملك، المهم خرجت من ملكي من ملكه، سواء كانت لملكي آخر أو تلفت، بس العنوان العام هو لذا تذكرون سمناها التصرفات الناقلة. وكنا في الأمر الثالث الذي يحقق الرد، وهو الفعل المانع من الإجازة. الفعل المانع للإجازة لا يفوت محل الإجازة، ولكنه لا يجتمع مع الإجازة للمنافات بين هذه الأفعال أو هذه التصرفات وبين الإجازة. صحة أحدهما تستلزم بطلان الآخر، صحة هذه التصرفات تستلزم بطلان الإجازة، أو صحة الإجازة تستلزم بطلان هذه التصرفات، من قبيل إجارة الدار التي بيعت بعقد فضولي، أو استيلاد الجارية التي بيعت بعقد فضولي ونحو هذه التصرفات. فهناك منافات بين مثل إجارة الدار وبين إجازة البيع الفضولي على تلك الدار. وجه المنافات بناء على الكشف، فإن الإجازة إما أن تكون كاشفة وإما أن لا تكون كاشفة. بناء على الكشف، إما أن تكون الإجازة كاشفة عن ترتب الأثر على العقد، وإما أن لا تكون كاشفة. إن كانت كاشفة تبين أن المال، أن الدار انتقلت إلى ملك المشتري بالعقد الفضولي، فالتصرفات كإجارة الدار الواقعة من المالك الأصلي اتضح أنه تصرف في غير ملكه فتقع باطلة، هذه التصرفات أمثال الإجارة. وإن لم تكشف الإجازة عن ترتب الأثر على العقد، يعني أن العين لا زالت على ملك المالك الأصلي، فتصح هذه التصرفات كإجارة الدار، ولكن تتبين أن الإجازة باطلة، أن الإجازة لم تكشف عن صحة العقد السابق، فلا يمكن أن تجتمع صحة الإجازة مع صحة هذه التصرفات، وهو المعبر عنه بالمنافات بينهما. ثم حيث قام الدليل على صحة هذه التصرفات كإجارة الدار واستيلاد الجارية، لأن الدليل تام في هذا المورد لكونها تصرفات صدرت تصرفات اعتبارية صدرت من أهلها وقعت في محلها فهي تصرفات صحيحة. فإذا ثبت أنها صحيحة وتنافي الإجازة إذن تكشف صحتها، تكشف عن بطلان الإجازة. فإذا بطلت الإجازة يعني أن هذه التصرفات سببت الرد من المالك للعقد الفضولي الصادر قبل هذه التصرفات، وعليه فالتصرفات التي تصدر من المالك وتكون منافية للإجازة بمعنى أنها لا تجتمع مع الإجازة في الصحة تحقق الرد، تكون بمنزلة الرد القولي من المالك. فإلى هنا صار عندنا ثلاثة أمور تحقق الرد: الرد القولي الصريح، والتصرفات المفوتة لمحل الإجازة لكونها تخرج الأعيان من الملك، والثالث هو التصرفات المنافية للإجازة. هذا كله تقدم في الدرس السابق. على الأمر الثالث يستدرك المصنف بقوله: نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة. يقول المصنف: لو بنينا على أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، بمعنى كشفا حقيقيا بمعنى أن تمام التأثير للعقد الفضولي، لكن الذي تعنون ذلك العقد الذي تعنون بعنوان واقعي حقيقي هو وصف اللحوق أو وصف التعقب، فإن المؤثر في النقل والانتقال ليس العقد بما هو، ليس ذات العقد، وإنما العقد الموصوف واقعا بأنه ملحوق بالإجازة. وحينئذ حيث لا نعلم بصدور الإجازة حال وقوع هذه التصرفات، فلا نعلم هل أن العقد مؤثر أو ليس بمؤثر، فنحكم بصحة هذه التصرفات ظاهرا كإجارة الدار، نحكم بصحته بصحة هذه الإجارة لكوننا نجهل أن العقد الفضولي تعنون بعنوان اللحوق فيكون مؤثرا، أم لم يتعنون فلم يكن مؤثرا. حيث لا نعلم بالتأثير فنبني على الظاهر وهو أن العين لا زالت ملك المالك الأصلي، فما أوقعه على ماله كالإجارة صحيح ونافذ ولكن كحكم ظاهري. ماذا يعني حكم ظاهري؟ يعني ننتظر انكشاف الواقع، فإن صدرت الإجازة من المالك كشفت عن تعنون العقد فهو مؤثر، فبطلت أو كشفت الإجازة عن بطلان هذه التصرفات. وإن لم تصدر الإجازة تبين أن العقد ليس مؤثرا لفقد شرط التعقب ووصف التعقب، فتكون هذه التصرفات صحيحة واقعا بعد أن كنا نحكم بصحتها ظاهرا، الآن نحكم بصحتها واقعا. فالحكم بصحتها واقعا أو بطلانها واقعا يعلم بعد صدور الإجازة، أما قبل الإجازة فهي محكومة بالصحة ظاهرا. وهذا إنما بتبع الدليل الدال على صحة هذه التصرفات. وحينئذ يمكن أن يقال بعبارة أخرى أن الحكم بصحة التصرفات الواقعة على الأعيان المبيعة فضولا ك كإجارة الدار المبيعة فضولا. صحة التصرفات هذه تارة نحكم بصحتها ظاهرا إذ الدليل قام على الصحة الظاهرية، لأن الدليل يدل على أن هذه التصرفات صحيحة كحكم ظاهري. الدليل لا يثبت الصحة الواقعية وإنما يثبت الصحة الظاهرية، هذا تارة. وأخرى يقوم الدليل على صحة هذه التصرفات واقعا، ابتداء الدليل يثبت الصحة الواقعية. فإذا كان الدليل يثبت الصحة الواقعية لهذه التصرفات كالإجارة، فهو الكلام المتقدم قبل الاستدراك، أي بناء على أن الدليل يثبت الصحة الواقعية لهذه التصرفات، يثبت واقعا وجود منافاة بين هذه التصرفات وبين الإجازة. فإذا صدرت الإجازة غاية ما تكشف أن هذه التصرفات وقعت وهي صحيحة ومنافية للإجازة، فالإجازة تقع باطلة، لأن الصحة لهذه التصرفات شنو؟ صحة واقعية. وإن كان الدليل يدل على الصحة الظاهرية فصدور الإجازة يكشف عن أن هذه التصرفات غير مطابقة للواقع، صحتها غير مطابقة للواقع، فنرفع اليد أو قل لا مانع بناء على النحو الثاني أن الدليل يدل على الحكم الظاهري الصحة الظاهرية، لا مانع من رفع اليد عن صحة هذه التصرفات، فيكشف أو فتكشف الإجازة عن ترتب الأثر على العقد، لأنه مؤثر باعتبار وصف اللحوق. وعليه فإذا بنينا على أن الدليل الدال على صحة هذه التصرفات يدل على الصحة الواقعية، كانت هذه التصرفات ردا فعليا كالرد القولي، وهو الكلام المتقدم قبل الاستدراك. وإن كان الدليل على صحة هذه التصرفات يدل على الصحة الظاهرية، أي لا منافاة بين هذه التصرفات وبين الإجازة، وإنما تكشف عن بطلان هذه التصرفات واقعا، فحينئذ لا تكون هذه التصرفات ردا فعليا، وإنما الإجازة تكشف عن تأثير العقد وانتقال المال للمشتري من حين العقد. صار واضح إن شاء الله؟ قال نعم. هذا شنو بعد نعم؟ استدراك على ما سبق من أن هذه التصرفات منافية وتعد ردا قوليا بالتفاصيل المتقدمة في الدرس السابق. نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، كانت التصرفات مبنية على الظاهر. ماذا يعني الكشف الحقيقي؟ يبين المصنف بين شارحتين، الراجعي هذا الكشف الحقيقي، الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة لا ذات العقد، العقد الملحوق بالإجازة. فإذا دور الإجازة دور المعنون، أنه أن الإجازة إذا صدرت دورها أنها تعنون العقد بكونه ملحوق بالإجازة. فإذا بنينا نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، كانت التصرفات مبنية على الظاهر، يعني نحكم بصحتها ولكن صحة ظاهرية، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، لأنه إذا صدرت الإجازة كشفت عن أن العقد متعنون واقعا بوصف اللحوق، فهو مؤثر واقعا، أي أن الملك انتقل من المالك الأصلي إلى المشتري بالعقد الفضولي، فما أوقعه المالك على العين المبيعة فضولا يكون شنو؟ تصرفا بغير ملكه، فتكون تصرفات باطلة. طبعا باطلة بأي معنى؟ بطلان فعلي، وإنما هي شنو راح تصير؟ فضولية يمكن أن تصح بإجازة المشتري بالعقد الفضولي. يعني هذه الدار التي باعها زيد فضولا وهي لعمر، ثم عمر أجرها، أجر الدار، ثم أجاز المالك. من هو المالك؟ عمر. أجاز البيع الأول، تبين بالإجازة، تبين أن الدار انتقلت لمن؟ للمشتري من زيد بالعقد الفضولي الأول. خب المالك صار منه هذا المشتري، فتبين وجود عقد إجارة فضولي على هذه الدار، فللمشتري أن يجيز أو أن يرد، لكن هذا بعد مو بحثنا. فلذلك كون الحكم على هذه التصرفات بالبطلان، بمعنى البطلان الفعلي لا البطلان الاقتضائي. قال وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك فتبطل وتصح الإجازة. بقي الكلام في التصرفات الغير منافية الرابع. إلى الآن تم عندنا شنو الكلام؟ في ثلاثة أنحاء أو ثلاثة أمور مما يحقق الرد. يقع الكلام في الأمر الرابع مما يحقق الرد، وهو التصرفات الصادرة من المالك الأصلي على المبيع فضولا، وهذه التصرفات لا تخرج المبيع عن الملك، فهي لا تفوت محل الإجازة، كما أن هذه التصرفات لا تنافي الإجازة، لا مانع من أن تجتمع مع الإجازة، لأنها لا توجد منافات حقيقية أو واقعية بين الإجازة وبين هذه التصرفات، من قبيل هذه التصرفات التي لا تخرج العين من الملك ولا تنافي الإجازة، من قبيل العرض للبيع، أن يعرض المالك العين المبيعة فضولا للبيع، كما لو باع الفضولي دار زيد، باع الفضولي دار زيد، ثم زيد عرض هذه الدار، المالك زيد عرض هذه الدار للبيع، نشر خبرا أو سأل عن مشتري أو ما شاكل، بحيث علم في الوسط التجاري مثلا أو كذا أن المالك وهو زيد يقبل بأن يبيع هذه الدار التي بيعت فضولا، نفس العرض للبيع، هذا تصرف لا هو يخرج عن الملك ولا هو منافي للإجازة. ومثال آخر يذكره المصنف، أن يوقع المالك الأصلي، أن يوقع المالك الأصلي شنو؟ عقدا فاسدا بأن يبيع هذه العين المبيعة فضولا بعقد فاقد لشرط، فيكون عقدا فاسدا. هذا المثال أو هذا المثال، هل يعد مثل هذا التصرف ردا أو لا؟ هذا هو الأمر الرابع. يقول المصنف هذه التصرفات على نحوين أو على قسمين، فإن المالك حينما يوقع هذه التصرفات تارة يعلم ويلتفت لوجود عقد الفضوليين على هذه الأعيان، وأخرى لا يلتفت. فهذا زيد المالك الذي عرضت دار للبيع تارة يعلم أن هذه الدار باعها الفضولي، ولكنه يتغافل ويهمل البيع الصادر من الفضولي وهو يعرض الدار للبيع، وهو عالم ملتفت بأن هذه الدار بيعت فضولا. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا يعلم أو غافل غير ملتفت. في نفس الأمر والواقع هناك من باع الدار والمالك زيد لا يعلم بذلك البيع، ثم يأتي اتفاقا يعرض داره للبيع. فهذا القسم الثاني. إذن تارة المالك يلتفت لوجود العقد الفضولي، وأخرى لا يلتفت لوجود العقد الفضولي. يوقع المصنف الكلام في كل واحد من هذه من هذين القسمين بشكل مستقل. أما الأول وهو مع التفاته، مع علم المالك والتفاته لوجود عقد فضولي على هذه العين التي عرضها للبيع، يقول المصنف هذا القسم، هذا النحو الأول يعد ردا للعقد الفضولي. إذ المالك بعد أن علم والتفت بوجود عقد فضولي على ماله ومع ذلك يتغافل ويعرض الدار للبيع، يعرض العين للبيع، فهو يعرضها للبيع مع علمه بوجود عقد فضولي سابق، فهو بمنزلة رفع اليد عن العقد الفضولي، لا يعتد بما صدر من الفضولي، فيكون نفس عرض الدار للبيع ردا للعقد الفضولي. ويستدل هذا تصوير الدعوة، ويستدل المصنف على هذه الدعوة على الحكم بكون هذا رد ببعض الأدلة ببعض الوجوه. قبل أن ننتقل للوجوه، أصل الدعوة خلي يصير واضحة. المالك يعلم بوجود عقد فضولي على داره مثلا، مع علمه بذلك يقوم بعرض الدار للبيع. قال الفقهاء هذه عملية العرض للبيع قبل أن يقع البيع، ها قبل أن يقع البيع الثاني، مجرد العرض، بمجرد أن يقول المالك أريد بيع هذه الدار، من يشتريها؟ قبل أن يبادر شخص ويقول أشتري أو بكم أو كذا، بمجرد أن عرضها قال الفقهاء ومنهم المصنف هذه عملية العرض رد فعلي لا قولي، رد فعلي للعقد الفضولي الواقع من قبل الفضولي. واضح إن شاء الله. يستدل المصنف على هذه الدعوة، يعني على أن هذا التصرف رد قول رد فعلي، بجملة وجوه. الوجه الأول أو الدليل الأول صدق الرد عليه، صدق الرد عليه، فإن هذا الفعل بهذه القيود من المالك الأصلي على عين مستوفية لشروط البيع، بحيث لو وجد المشتري لصح العقد، وهو عالم بوجود عقد فضولي سابق، هذا يصدق عليه عرفا أنه رد، يصدق عليه عرفا أنه رد، بحيث إن العرفاء يرى الرد القولي بقوله فسقت أو رددت، وهذا العرض للبيع بمنزلة واحدة في نفس وفي قرارة نفس المالك، فإن المالك بنظر العرف كما يقول رددت يعرض للبيع، فبنظر العرف يصدق الرد، يصدق الفسخ على كلا الفعلين، فعل القول أن يقول رددت وعلى العرض للبيع. فإذا صدق الرد عرفا شملته أدلة الرد بحيث تترتب عليه آثار الرد. من آثار الرد لا جدوى للإجازة، لا تأثير للإجازة الواقعة بعد الرد. فكما أن الإجازة الصادرة من المالك بعد أن يقول رددت لا أثر لها، كذلك الإجازة الصادرة بعد أن يعرض الدار للبيع لا أثر لها. فإذا صدق الرد يعني تحقق موضوع الأدلة، إذا تحقق موضوع الأدلة ترتبت الأحكام، ترتبت الآثار. من قبيل يذكر لنا المصنف صنفين من الأدلة الدالة على صدق الرد على التصرفات الغير منافية للإجازة. من قبيل الصنف الأول ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه، مرت علينا بعض الروايات من هذا القبيل، ولمن يراجع أيضا موجود العناوين في الهامش، أن العبد يوقع عقد نكاح له أو أمة تزوج من دون إذن السيد. العبد يوقع عقد نكاح لنفسه من دون إذن ومراجعة السيد. وقد تقدم في محله أن أي عقد يجريه العبد مشروط بإذن السيد، فهو عقد فضولي، فما يصدر من العبد من دون إذن السيد عقد فضولي ينتظر إجازته أو إذن السيد، فإن أذن صح وإلا بطل. لكن قبل أن يعلم بهذا الحكم سئل الإمام عليه السلام ما حكم هذا العقد الذي أوقعه العبد على نفسه، أنكح نفسه من امرأة من دون إذن سيده أو أمة زوجت من دون إذن سيدها. يجيب الإمام عليه السلام بمثل هذه العبارة: إن شاء ذاك لسيدها أو لسيده، إن شاء فرق بينهما وإن شاء ترك، إن شاء فرق بينهما وإن شاء ترك. قوله فرق كناية عن الرد، إذ النكاح يوجب اجتماع العبد مع تلك المرأة بعنوان التزويج، فهما مجتمعان، والتفريق يتحقق بالطلاق في العقد الدائم الاعتيادي أو يتحقق بالانتهاء المدة في المنقطع أو بالرد في مثل المقام. فالتفريق بينهما أثر لسبب يمنع الاجتماع بعنوان التزويج. فالإمام عليه السلام كنى عن الرد في المقام بالتفريق. إن شاء فرق يعني إن شاء رد، ويترتب على الرد التفريق بينهما، وإن شاء ترك يعني ترك التفريق، فإذا ترك التفريق يعني يجيز. فالإمام بدل أن يقول إن شاء رد وإن شاء أجاز قال إن شاء فرق وإن شاء ترك. فإذا كلمة فرق التي ذكرها الإمام عليه السلام كناية عن الرد، إذا اتضح هذا نجي إلى الخطوة الثانية. ولم يقيد الإمام أن هذا التفريق الكناية عن الرد بكيفية خاصة، فيمكن إجراء الإطلاق في كلمة التفريق، لأن المتكلم الإمام في مقام البيان، ويمكنه أن يقيد بأن يقول إن شاء فرق بينهما قولا، ولم يقيد، إذن التفريق بمقتضى الإطلاق كما يصدق على الرد القولي بأن يقول رددت فسخت، يصدق التفريق أي الرد على الرد الفعلي. واضح؟ بعدنا بسم الله. هذا الآن كلام المستدل، أن هذه العبارة صدرت من الإمام بقوله إن شاء فرق وإن شاء ترك، يمكن إجراء الإطلاق في كلمة فرق حيث لم يقيد وهو في مقام البيان، فيمكن بمقتضى مقدمات الحكمة أن نقول أن التفريق الذي قصده الإمام أعم من التفريق القولي والفعلي، وهذه التصرفات بعد أن صدق عليها أنها رد فعلي فتكون هذه التصرفات مشمولة لمثل هذا الدليل. واضح إن شاء الله؟ هذا صنف من الأدلة. الصنف الثاني ما ورد في من زوجته أمه وهو غائب، شخص حال غيابه سفر أو كذا زوجته أمه من امرأة، بعد أن عاد من الغيبة قيل له أنك زوجت غيابيا فضولا من هذه المرأة، فسئل الإمام أيضا عن مثل هذه العقود، عن مثل هذا التزويج، هل هو ملزم باعتبار أن الأم قامت بهذا، أو هو باطل باعتبار لا ولاية لأمه عليه، أو هناك تفصيل؟ بعد أن سئل الإمام أجاب بمثل هذه العبارة: إن شاء قبل وإن شاء ترك، أي لهذا الابن الذي زوجته أمه. الإمام يقول الأمر إليه، له أن يقبل وله أن يترك. يقبل واضح مراده، يعني يقبل بالعقد الذي أوقعته أمه، أي يجيز له أن يجيز، وله أن يترك يعني يترك القبول أي يرد. فهنا إجت كلمة يترك كناية عن الرد، وأيضا فيه نفس الكلام المتقدم في مقام البيان، ولم يقيد بخصوص القولي، فبمقدمات الحكمة يتم ويجري الإطلاق فيكون شاملا للترك أي الرد القولي وللرد الفعلي. فعلى كلا الصنفين من الأدلة يمكن بإجراء مقدمات الحكمة يتم الإطلاق، ونتيجته شمول الرد للرد القولي والرد الفعلي، فتكون هذه التصرفات التي صدق عليها أنها ردون مما يترتب عليه أثر الرد القولي، فهو ملحق بالرد القولي. واضح إن شاء الله؟ ثم يشير المصنف لمناقشة في هذا الدليل. حاصل المناقشة أن تمام الدليل قائم على جريان الإطلاق فيما ذكر بعنوان الرد كناية أو تصريحا، ومعلوم أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة هو أن يكون في مقام البيان، وحينئذ قد يقال المناقش يكفيه التشكيك، وحينئذ قد يقال أن المتكلمة أن المشرعة بهذه العبارات ليس في مقام البيان من جهة ما يتحقق به الرد، ليس في مقام البيان من جهة ما يتحقق به الرد، وإنما هو في مقام البيان من جهة ثبوت حق الرد. في العبارتين المنقولتين عن الإمام عليه السلام إن شاء فرق بينهما وإن شاء ترك. يمكن أن يقال أن الإمام في مقام بيان أن الشخص له حق، له الحق بأن يجيز أو يرد، أما بما تحقق الإجازة ليس في مقام البيان الجهة بيان المحققات الإجازة، بما يتحقق الرد ليس هو في مقام البيان من جهة ما يحقق الرد. فإذا احتملنا هذا وهو واقع حقيقي يمكن أن يكون هكذا، فلا يتم الإطلاق لفقد المقدمة الأولى، إذ لا بد من إحراز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد إثبات الإطلاق فيها. وقوله إن شاء فرق بينهما وإن شاء ترك، واضح جدا أن الإمام قد يكون في مقام بيان عدم الإلزام بالقبول لهذا السيد، وإنما هو بالخيار، له أن يقبل ويجيز بما سنبينه في محله من محققات الإجازة، وله أن يرد بما سنبينه من محققات الرد. أما الآن فقط الإمام يريد أن يقول هو ليس ملزماً، له حق الرد، فلا يتم الإطلاق. قال: بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد. تصرفات لا تنافي، هاي لا تنافي في قبال القسم السابق أن بين الإجازة وبين ملك المشتري شنو؟ تنافي. بين هذه التصرفات وبين ملك المشتري تنافي، مثل كتعريض المبيع للبيع، كتعريض المبيع بالبيع الفضولي للبيع. والمثال الآخر: والبيع الفاسد بأن يوقع المالك بيعا فاسدا على ما بيع فضولا.
عندنا عرض وعندنا
بيع فاسد،
فيأتي كله
في شنو
الأمثلة؟
هو هنا مثالين، هنا ذا المثالين ذكر المصنف، وهذا أيضا على قسمين، لأنه إما أن يقع هذا التصرف وهذا الفعل من المالك حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضول على ماله، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات. أما الأول اللي هو منه مع التفاته فهو رد فعلي للعقد، يعني العقد الفضولي. والدليل على إلحاقه بالرد القولي أمور: الأول مضافا إلى صدق الرد عليه فيعمه ما دل على أن للمالك الرد. بس هذه كلمة مضافة نتركها، لأن جوابها راح يجيب الدليل الثاني. صدق هذا صار الدليل الأول، صدق الرد عليه يعني على هذه التصرفات غير المنافية. إذا صدق الرد فيعمه كل دليل دل على أن للمالك أن يرد، فإذا شمله ترتبت الآثار على هذا الفعل، مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه، هذا اللي بيناه المصنف ما لقى العبارة هذا تقريبا وارد بهذا التعبير. إن شاء فرق بينهما وإن شاء ترك. وما ورد الصنف الثاني من الأدلة وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب من قوله عليه السلام. طبعا هذه من قوله لعله مراد للتعبيرين، ممكن أن يصير خاص بالتعبير الثاني وممكن خاص بالتعبيرين أنه يريد أن يقول مضمون جواب الإمام بهذا البيان. إن شاء قبل وإن شاء ترك، فبهذا التعبير يمكن أن يكون شامل للرد الفعلي بمقتضى الإطلاق. إلا أن يقال هاي المناقشة إن الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك، يعني للمالك الأصلي أن يرد في قبال أنه ملزم، فالإمام في مقام بيان أنه ليس ملزما وإنما له الحق بالرد، فلا تعرض فيه لكيفيته كيفية تتحقق الرد. الآن الإمام مو في مقام البيان من هذه الجهة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. أحسن الله عليك.